مركز الراشد يقدم
وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد.
عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. عنوان هذه الوقفة: كيف تحب أن تعمر لمئة سنة وأكثر. صحيح أن التعمير لمئة سنة أو يزيد قد لا يكون هدفا عند بعض الناس. إذا لم يكن هذا من أحد أهدافك، فقد لا تكون هذه المعلومات التي سأقولها لك. إذا كانت من أهدافك على أي حال، كما هي عند كثيرين، فنود بعد بدي بد أن نخبرك بأن رغبتك هذه مقبولة ومشروعة ولك الحق فيها. أولا، لأن الشرع الحنيف يفضل من طال عمره وحسن عمله، كما في الحديث النبوي: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وثانيا، لأنها رغبة إنسانية صادقة في داخل الإنسان في أن يعمر طويلا ليترك أثرا أكبر ويحقق أهدافا أسمى. وثالثا، لأن الذي يعمر طويلا عادة ما يكون طيب النفس، مطمئن الروح، سليم الجسد، وإن كان ليس يعني في كل الحالات كما سأذكر. إذا أسسنا هذا المفهوم فهذا جيد، حيث أنه من الأهمية بمكان، لأن الذين لا يودون أن يعمرون فهم في الغالب لا يعمرون. هذه رغبة عند الإنسان. إن التعمير في الناس اليوم صار أمرا طبيعيا جدا. ففي الوقت الذي كان معدل الحياة فيه 28 سنة فقط في عصر الرومان، أصبح اليوم في الكويت 68 سنة، في أمريكا 73 سنة. النسبة تقول أن المعمرين فوق 100 هي 1 إلى 10 آلاف. أي تصور معي أن بين كل 10 آلاف فيهم واحد اليوم أصبح من المعمرين. من المعمرين يعني 100 أو فوق، وهو رقم مرتفع. كما أنه في تزايد مستمر، حتى أصبحت أسرع نسبة ترتفع في الإحصاءات التي تذكر في هذا المجال. المعمرون ليست ضربة حظ، بل أناس بأفكار وسلوكيات معينة. علماء النفس الاجتماعي social psychologists الذين درسوا المعمرين أبهرتهم دراساتهم، جابوا مجموعة من المعمرين وبدأوا يدرسونهم، فتبين لهم أن المعمرين بنفسيات أولا حرة متصرفة ولا تقودها الظروف. المعمرون أغلبهم ممن عمل في الأعمال الحرة، وبعضهم في شركات كبيرة ومحترمة. والصفة المتكررة فيهم جميعا أنهم متكيفون، يسمونها adaptable، يعني يتكيفون مع الأوضاع. الشخص الذي يستطيع أن يتكيف هو الشخص الذي يعمر. أعطيك على سبيل المثال، هناك حيوانات استطاعت أن تتكيف فعمرت، وحيوانات لم تتكيف فلم تعمر. خذ على سبيل المثال الديناصورات، لم تستطع الديناصورات أن تتكيف مع الأجواء، كبيرة ضخمة تأكل أشياء كبيرة، فذلك يعني لم تستطع أن تتكيف. لكن سمك القرش وهو أقدم حيوان موجود على الأرض، يقال أنه فوق 4 ملايين سنة، سمك القرش استطاع أن يتكيف مع العصر الجليدي، مع العصر الحجري، مع كافة العصور. لكن الديناصور لم يستطع، فغاب الديناصور غير موجود الآن وغير معمر، إنما استمرت بقية الحيوانات التي استطاعت أن تتكيف أن تعمر. الأشجار كذلك، هناك كثير من الأشجار فنت لا نجدها اليوم، لكن شجرة الجينجو على سبيل المثال، الجينجو بيلوبا، استطاعت أن تعيش على الأقل كما يقولون الآن، عمرها يمتد إلى أكثر من 300 مليون سنة، أقدم شجرة موجودة على وجه الأرض، جينجو بيلوبا. ولذلك عش بالجينجو يعتبر، يسمونه بالعربي الجينجا، يعتبر من أهم الأعشاب لعلاج كثير من الأمراض. سمك القرش على سبيل المثال لا يصاب بمرض السرطان، يطعن في خلايا سرطانية فيستطيع أن يقاومها، بقية الحيوانات تموت من هذا، من فعل ذلك. التكيف ميزة كانت عند جميع المعمرين مروا في صدمات في حياتهم أحداث لكن استطاعوا أن يتكيفوا. الذين لا يستطيعون التكيف أصحاب الصراخ والزعاج وعدم التقبل والإصابة بالأمراض، هؤلاء الذين لا يعمرون. عندما درس المعمرون ككل تبين في الدراسات صفات أخرى. في كتابه الملفت برو لونجيفيتي 2 ألبرت روزنفيلد درس 1200 أمريكي معمر سجلتهم التأمينات الاجتماعية فوق 100 سنة. لخص اكتشافاته قائلا: عملوا بجد وتمتعوا بعملهم، عاشوا حياة هادئة ومستقلة independent، كانوا بالعموم سعداء مع عملهم وأسرهم ودينهم، ولم يكن لديهم ندم كثير، كلهم تقريبا كانت لديه الدافعية للعيش كما كانوا يقدرون التجارب الممتعة في الحياة. هذه ملخص دراسته التي خرج فيها آخر الكتاب، ذكر ملخص صفات هؤلاء 1200 أمريكي معمر يقول فيهم: عملوا بجد وتمتعوا بعمله. من المهم جدا أن الإنسان يتمتع بعمله، إن لم يكن يتمتع بعمله ينبغي له أن يبحث عن عمل آخر، وإلا فذلك من مسببات تقصير العمر. أنا عندي مقولة أقولها، أقول: إما أنك تحب عملك، تحبب نفسك بعملك، أو تذهب إلى عمل محبب إليك. يتحب عملك يتذهب إلى عمل محبب لك. أما أن يستمر الإنسان في عمل لا يحبه فذلك من الأشياء التي قد تضره ضررا عظيما. قال: عاشوا حياة هادئة ومستقلة لا يعتمدون على الآخرين. يعني هناك كثير من الناس في المجتمع، أغلبية المجتمع codependent، يعني يعتمدون، يقعون في حب فلا يستطيعون أن يخرجوا من هذا الحب، يقعون في يدخلون في عمل فلا يستطيعون الخروج من هذا العمل، يرتبطون بعلاقة فلا يستطيعون الخروج من هذه العلاقة، codependent. الناس هؤلاء السعداء المعمرين independent، إنما علاقاتهم علاقات إيجابية ليست يعني ارتباطية أو مرضية. كانوا بالعموم سعداء من عملهم وأسرهم ودينهم، ولم يكن لديهم ندم كثير. فالندم من الأشياء الذي يقصده التأنيب، لم يكن عندهم تأنيب كثير، لأن نحن نقر الندم لكننا لا نقر التأنيب. الندم مقرور في الشريعة الإسلامية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة، ويذكر أن الندم من الأشياء التي يقبلها، لكن التأنيب هو الندم المستمر، أن يستمر الإنسان يعيش في أخطاء الماضي أو قرارات اتخذها في الماضي أو مواقف تعرض لها في الماضي، فهذا من الأشياء المعيقة. قال: كلهم تقريبا كانت لديهم دافعية للعيش، هي رغبة موجودة عند الإنسان. مرة أخرى هناك كثيرون قد يعترضون على جانب ذلك شرعيا، والصحيح أن ذلك يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك أشياء تطيل من العمر، يعني أن الله عز وجل قدر أن من الأعمال ما يطيل من العمر، مثل بر الوالدين مثلا، والتواصل بين الحج والعمرة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطيل العمر، وذكر فقال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم منسأة للعمر مجلبة للرزق، يعني أنها تجلب الرزق من الدواعي التي تجلب الرزق ومن الدواعي التي تطيل في العمر. أما تأويل بعض الناس ممن قال هذا يطيل في العمر يعني معناته أنه يبارك في العمر، فهذا تأويل من عنده ليس من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأيه في هذه المسألة، لا أعتقد أنه رأيا صحيحا، إنما هذا رأي واجتهاد من مجتهد أولى اتبع المدرسة التأويلية في تأويل الأحاديث والآيات وذكر هذا القول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، بل قال مما يطيل، والعرب والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، يتكلم بلغة فصيحة، فعندما يقول يطيل العمر كان يستطيع أن يقول يبارك في العمر كما يظن بعض المفسرين لذلك. إذن المعمرون ليسوا جميعا يعني كانوا خبطة هكذا إنما وضربة حظ، إنما كانوا بأفكار وسلوكيات معينة. من جدير بالذكر أن نقول أيضا أن المعمرون، أن المعمرين ليسوا جميعا أخيار وحكماء كما هي الصورة المثالية للجد الحكيم، بل فيهم أشرار ومستهزئون وغير اجتماعيين. العامل المشترك فيهم هو الاكتفاء الذاتي self-sufficiency، والذي هو أعمق من نوعية الشخصية، شيء أنه يشعر بالاكتفاء الذاتي في داخل نفسه والتكيف الذي ذكرناه. دكتور ستيفن جيورد قام بدراسة في نيويورك عام 1973 على 79 شخصا بصحة جيدة أعمارهم 87 سنة أو أكبر، اكتشف أنهم لا يذهبون إلى الأطباء ولم يكونوا في بيوت العجزة، رغم أن هؤلاء مروا بحالات عصيبة صحية ونفسية مثل اكتئاب تفاعلي reactive depression لفقدان عزيز مثلا، أو سرطان، أو نوبة قلبية في أواخر الخمسينات والستينات، وهذا العمر الذي تكثر فيه الأمراض. هؤلاء تخطوا هذه المرحلة واستطاعوا التمتع بحياة طويلة وصحة جيدة. الدراسات طلعت بتفاصيل كثيرة تابعها معنا إن شاء الله سأذكرها في لقاءات أخرى. أنا أريد أيضا في هذه الوقفة أن أذكر موضوع في غاية الأهمية يرتبط في هذا الموضوع أيضا، وهو قانون بدأت أطلق عليه في الآونة الأخيرة، قانون الجذب. في الغرب أحيانا يسميه البعض The Law of Attraction، فترجمته قانون الجذب، أي كيف تجذب الخير والفرص والسعادة والنجاح إليك. دعني أعطيك مثلا، شخص يحمل شهادة عالية في التجارة والإدارة يعاني من الديون، شخص آخر لا يقرأ ولا يكتب يعد من أكبر تجار البلد، طبيب متخصص في الجهاز المناعي يعاني من ضعف الجهاز المناعي عنده، شخص في البادية يحقن بفيروس الإيدز من بين آخرين خطأ فلا تظهر عليه أي آثار أعراض المرض أو حمله، شخص لديه مال وعائلة معتبرة وفي مأمن سياسي يعاني من الاكتئاب الحاد والقلق المزمن، وآخر في السجن دون دعم من أحد يقول أنا جنتي في قلبي ويكون في غاية السعادة كما حصل لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، شخص يسعى لمنصب برجليه ويديه فيعطى لغيره، وآخر يرفض الرئاسة والمنصب فيدفع إليه دفعا أو يمنحه منحا. إن هذه الصور من صور الحياة تدعون للتدبر في مسببات السعادة والفرص والنجاح. لقد ناقش الفلاسفة وعلماء النفس هذه الظاهرة على مدى أكثر من 3000 سنة منذ عصر أرسطو حتى يومنا هذا، ويكاد الأذكياء منهم يجدوا المعادلة السرية في حل هذه المعضلة، لكن أغلب الفلاسفة والروحانيين والاجتماعيين والنفسانيين لم يحسنوا عرضها أو الربط بين أطرافها. لقد ذكر سر هذه المعضلة الكونية في القرآن الكريم والسنة النبوية وفي التوراة والإنجيل وكتب السابقين وعند بعض المعاصرين الأذكياء. وينبغي التنبيه إلى أن البعض قد يكون يمارس هذا الفن في جذب السعادة والنجاح والخير له دون أن يعلم، فيعطي تفسيرات غير دقيقة، مثل شخص ناجح في تجارته والسبب أنه يطبق مبدأ قانون الجذب للفرص والنجاح، فيقول لسائل يسأله عن سبب نجاحه إن ذلك يأتي بالجد ورأس المال وحسن الإدارة، وقد لا يكون هذا الكلام صحيحا، فإننا نرى أناسا بدأوا دون رأس مال ولا يحسنون الإدارة لكنهم في قمة النجاح. إذن فليس كل ناجح يدرك سر نجاح، لكنه يمارسه يقينا. إذا أدركنا هذا المعنى يبقى أن نعرف قانون الجذب. قانون الجذب ينص على أن الإنسان يبث موجات غير مرئية أو محسوسة تجذب له الأحداث. هذه الأحداث هي مستخرجات القدر، خيره وشره. مصدر الموجات هي تلك القناعات والأفكار التي يحملها الإنسان في عقله. إن هذا القانون ينص على أن كل شر حصل لك أنت سببه. في الآية القرآنية وما أصابك من مصيبة فمن نفسك ويعفو عن كثير، وكذا كل خير، وأن أي تغيير خارجي لوضعك أو بيئتك أو مستقبلك يبدأ من داخل قواك الخفية، قواك الكامنة من داخل نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كيف تستحث قواك الخفية؟ كيف تستحث القوة الكامنة وتبدأ التغيير من الداخل وتطبق قانون الجذب؟ هذا الذي نود أن نتكلم عنه في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله. ما أود أن أذكره هنا أيضا مسألة أيضا عن الوظيفة والعمل ما دمنا ذكرنا هذا المعنى. مايكل أرغايل في من جامعة أكسفورد البريطانية، وفي بحثه المتقن The Psychology of Happiness، سيكولوجية السعادة، ذكر العلاقة بين العوامل البيئية المحيطة ومدى أثرها على السعادة، مثل العلاقات الاجتماعية والعمل والبطالة ووقت الفراغ والمال والطبقة والثقافة والصحة والعمر والجنس. يعني هل لهذه العوامل إعاقة أو إعانة على السعادة؟ وبعض العوامل الداخلية مثل الشعور بالسعادة والسرور والشخصية. وقد أصبح من المسلمات لدى الدارسين أن العوامل الداخلية المتعلقة بالأفكار والمشاعر التي يحملها الشخص هي المصدر الأول لسعادة الإنسان من تعاسته. ذلك أننا نرى أناسا سعداء وآخرين تعساء في جميع الأمور والبيئات المختلفة التي ذكرنا، وهو أمر تناولناه ومستمرون في عرضه في هذا الكلام الذي نتحدث عنه. الجميل أن دراسة أرغايل كشفت من خلال البحوث أماكن السعداء والتعساء بالعموم، فالأسعد بالعموم وليس بالخصوص هم اجتماعيا متزوجون وعلاقاتهم العاطفية مع أزواجهم جيدة، لديهم صداقات إيجابية، وعمليا عاملون وفي بيئة عمل فيها رضا لهم ماليا ذوي الدخول المرتفعة بنسبة بسيطة، ثقافيا المتعلمون خاصة عند كبر السن وبالذات النساء، صحيا الأصحاء الذين لا يدخنون ولا يشربون الكحول. أما بالنسبة لوقت الفراغ فأغلب السعداء يشغلون أوقات الفراغ بأشياء مهمة أو مفيدة، وقد عدها أرجايل من أهم مصادر السعادة الخارجية، يعني أوقات الفراغ وكيف تقضى من أهم مصادر السعادة الخارجية، وجاءت مشغولات أوقات الفراغ كالتالي. فأغلب 79% قالوا أن الأطفال، ثم الطرف الثاني وحصل على 75%، ثم 49% للمنزل، و 34% للأنشطة الدينية، و 33% للصداقات، و 33% لمساعدة الآخرين، و 32% للقراءة. يعني السعداء يقضون، نسبة السعداء الناس كم يقضون من أوقاتهم في أعمال يعني خارجية، في سعادة خارجية ومصادر خارجية، ذكر الأغلب أنهم مع الأولاد، 79% مع الأولاد، حتى ثم بعد ذلك الطرف الآخر، المنزل، الأنشطة الدينية، الصداقات، مساعدة الآخرين، ثم القراءة. وغير ذلك جاءت مشاهدة التلفزيون 17%، وأخيرا الأندية 13%، في السياسة 9%. من طرائف ما جمعه من بحوث ودراسات في هذا المجال دراسة عن أسعد وأتعس الوظائف، هاي مهمة ونرجو أن لا تعبط الكثيرين، لكنها ذكر أين أماكن السعداء، وظائف السعداء ووظائف وأتعس الوظائف. فقد كانت أتعس الوظائف من ناحية المشقة وعدم الرضا أولا عامل منجم، وإحنا يقل عندنا هذا في البلدان العربية، 83% من عاملين المنجم تعساء، ثم الشرطي 79%، ثم بناء 73%، ثم الصحفي فطيار مدني، وجاء المدرس في الترتيب 16 من بين 56 وظيفة، وجاء الأخصائي النفسي في ترتيب 26%، والدبلوماسي 28، وموظف الحكومة 32، والمحاسب 33، والمهندس 34. وجاءت أقل وظائف مشقة في الترتيب وأسعدها نسبيا الأول أمين مكتبة، وفي الترتيب الثاني موظف في متحف، فمشرفة حضانة، فمتخصص في الفلك. أين تضع نفسك في هذه الوظائف؟ يعني الإنسان الآن اللي يشتغل أمين مكتبة المفروض أن يكون أسعد الوظائف كلهم، لأنه يعيش بين الكتب وبين العلم وغير ذلك. الذي غلب على بعض الدراسات في نفسية السعداء بشكل عام أنهم ممن يحمل السرور والتفاؤل الداخلي والشخصية التي سماها النفسانيون المنبسطة، ومن يعطون أنفسهم أوقات لحسم صراعاتهم الداخلية، الموضوع اللي تكلمنا عنه في التأمل والاسترخاء. ومن الخصائص الهامة القدرة على التنظيم والتخطيط واستخدام الوقت بنجاح. وذكرت الدراسات إلى أن التعليم والثروة والذكاء والقدرات الأخرى ومهارات التوافق وبناء الجسم من مكونات الشخصية، وهي مكونات مهمة لكنها ليست بالضرورة عامل من عوامل السعادة، إن السعادة منبعها الرئيسي من الداخل.
وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد.